بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في قاعدة الجر التي هي قسم من أقسام التفسير للأثر المنقول، وقد ذكرنا أن في هذه القاعدة جهات للحديث، وصل البحث إلى الجهة الثالثة وهي الفارق بين الجار والتأويل والتفسير والانطباق على المصاديق، فإن الجار عبارة عن بيان مصداق المفهوم للآية المباركة، بحيث لولا البيان لم يلتفت إليه الذهن العام للمتأمل في القرآن الكريم. وهذا يختلف عن التفسير، فإن التفسير عبارة عن تحديد المراد الجدي من الآية المباركة، ولا يتكفل بيان المصاديق كما يتكفل بها الجري، كما أنه يختلف عن التأويل باعتبار اختصاص التأويل بالآيات المتشابهة وعموم الجر للآيات المحكمة والمتشابهة، كما أن التأويل في عرض التفسير، إذ كما أن التفسير تحديد للمراد الجدي، فإن التأويل بيان لبطن المراد الجدي وليس ناظرا للمصاديق، كي يختلط الأمر بين الجري وبين التأويل. وأما الانطباق القهري فهو عبارة أنه متى أدرك العقل المفهوم القرآني أدرك انطباقه على مصاديقه العرضية والطولية بلا حاجة إلى البيان، بينما الجر متقوم بالإبانة والإشارة إلى المصداق الذي لا يلتفت له الذهن العام لولا البيان. ولأجل وضوح الفارق بين الجر والتفسير والتأويل والانطباق على المصاديق، نتعرض لمجموعة من الأمثلة وردت في كلمات الباحثين اعتبرت من الجري، بينما بعضها مثال للتفسير وليس للجري، وبعضها مثال للتأويل، وبعضها مثال للانطباق القهري لا للجري ولا للتفسير والتأويل. المثال الأول ما ورد في بيان هذه الآية الشريفة: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فقد ذكر بعض الباحثين، وهو في كتابه دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية للعلامة الشيخ علي أكبر السيفي، الحلقة الأولى من الكتاب، ذكر هذا المثال مثالا للجري، وهو ما ورد في بيان قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فقد ورد في الروايات الشريفة أن المراد بالمنذر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن المراد بالهادي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وآله. منها ما رواه عبد الرحيم القصير قال: كنت يوما من الأيام عند أبي جعفر عليه السلام، فقال: يا عبد الرحيم، قلت: لبيك. قال عليه السلام: قول الله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا المنذر وعلي الهادي، فمن الهادي اليوم؟ الإمام الباقر يسأل عبد الرحيم: فمن الهادي اليوم ولكل قوم هاد؟ قال: فمكثت طويلا ثم رفعت رأسي فقلت: جعلت فداك، هي فيكم تتوارثونها رجل فرجل حتى انتهت إليك، فأنت جعلت فداك الهادي. قال: صدقت يا عبد الرحيم، إن القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت، أي أن المصداق ما زال مستمراً وباقياً. ومنه ما رواه حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله تبارك وتعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا المنذر وعلي الهادي، وكل إمام هاد للقرن الذي هو فيه. وروى مثل ذلك أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. وقد ذكر صاحب الكتاب قال: وهذا البيان يستفاد من النصوص المزبورة من قبيل التأويل المقابل للتنزيل، وهو تطبيق الآية على المصاديق الطولية الحادثة في عمود الزمان فيكون من الجر. ولكن يمكن القول بأنه تارة نقول بظهور كلمة هاد في مصدر الهداية، أي كل من صدرت منه هداية فهو هاد، فالآية لو خلينا وإطلاقها لشملت كل من يتصدى لهداية غيره، وبالتالي بيان الروايات الشريفة أن المنذر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الهادي هو الإمام في كل قرن أو في كل قوم، هذا من بيان، هذا من الجري، إذا أوضحت هذه الروايات أجل المصاديق للآية المباركة. ولكن كما ذكر السيد صاحب الميزان قدس سره بأن ظاهر كلمة هاد من كان هاديا في نفسه هاديا لغيره، يعني من كانت الهداية ذاتية له لأن هدايته مكتسبة. ظاهر كلمة الهادي من كان هاديا بذاته، لذلك تسري الهداية منه إلى غيره، كما في قوله عز وجل: أفمن، الآية المباركة، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. يعني هناك من يهدي إلى الحق بذاته لأن هدايته ذاتية وهو الإمام المعصوم، وهناك من لا يهدي إلى الحق إلا إذا هدي. وكلمة هاد مقابل المنذر تفيد أن المنذر من كان إنذاره ذاتيا له فيسري لغيره، لذلك خاطب به النبي صلى الله عليه وآله إنما أنت منذر. ويقابله الهادي وهو من كانت هدايته ذاتية فلذلك تسري لغيره. فبناء على هذا المعنى انطباق كلمة الهادي على خصوص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس من الجري في شيء، لأن المفهوم بعد أن حددته الآية يكون انطباقه على مصادقه شنو؟ قهريا بلا حاجة إلى عملية الجري. فلا تدخل الرواية تحت عنوان الجري، بل يكون مفاد هذه الروايات الشريفة من قبيل الانطباق القهري. المثال الثاني، ما كان من قبيل التفسير لا من قبيل الجري. هذا المثال الثاني أيضا تعرض له الشيخ السيفي في كتابه دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية، ذكره مثال للجري وهو مثال للتفسير، ألا وهو ما ورد في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فيقال هاتان الآيتان بظاهرهما متنافيتان، لأن مقتضى الآية الأولى إمكان العدالة، لأنه قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فهذه العبارة دالة بالدلالة الالتزامية على أن العدالة أمر ممكن، ولذلك علق عليها أنها إن حصلت فله أن يتزوج أكثر من واحدة، وإن لم تحصل فيقتصر على الواحدة، بينما ظاهر الآية الثانية أن العدالة غير ممكنة بين النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فلو خلينا والآيتين القرآنيتين لقلنا بتنافيهما، ولكن إذا رجعنا إلى الرواية الشريفة التي فسرت العدالة المتعذرة بين النساء بالعدالة في المحبة والمودة، كما في هذه الرواية الشريفة رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، سند جيد، قال سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم قال له أليس الله حكيما؟ قال بلى هو أحكم الحاكمين. قال فأخبرني عن قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أليس هذا فرض؟ قال بلى. قال فأخبرني عن قوله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، أي حكيم يتكلم بهذا؟ يعني الآيتان متنافيتان بظاهرهما، أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة، يعني أنت جئت في وقت لا هو حج لا هو عمرة، لماذا أتيت هذا الوقت من العراق إلى المدينة؟ قال نعم جعلت فداك لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء، قال وما هي؟ فأخبره بالقصة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام أما قوله عز وجل فانكحوا إلى أن قال فإن خفتم ألا تعدلوا فيعني العدالة في النفقة، وأما قوله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني في المودة والمحبة. فلما عاد هشام وأتى بالجواب قال له ابن أبي العوجاء والله ما هذا من عندك. فهنا ذكر في الكتاب أن هذا من الجري، ولم نفهم مناسبة هذا مع الجري، بل هو تفسير، أي أن الإمام هو في مقام تحديد المراد الجدي من العدالة في الآية الأولى، والعدالة في الآية الثانية، سواء كان تصدي الإمام لبيان المراد الجدي من باب الجمع العرفي باعتبار وجود قرينتين، القرينة فرض العدالة ممكنة في الآية الأولى وهذا إنما يتصور في النفقة، والقرينة الثانية قوله في الآية الثانية فلا تميلوا كل الميل، فإن ظاهر هذا الذيل أنه ناظر إلى المودة القلبية، لذلك جمع الإمام بين الآيتين جمعا عرفيا أو لم يكن من الجمع العرفي، بل هو بيان للمراد الجدي باعتبار علم الإمام عليه السلام بتفسير القرآن. إذن لا ربط للرواية في المقام بمسألة الجري، وإنما هي من باب التفسير الذي هو تحديد للمراد الجدي من الآية المباركة. ونظير هذه آية وهذا المورد قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإننا لو خلينا والآية المباركة لم يكن لها ظهور إلا في الإباحة، ولكن وردت عدة روايات منها عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو روايات معتبرة، أفتى بها جملة من الفقهاء أن المراد بالحلية في الآية الاستحباب، وأنه يستحب للزوج أن يباشر زوجته في أول ليلة من شهر رمضان المبارك. فهنا أيضا نقول لا ربط للآية بمسألة الجري، وإنما هي من باب التفسير وتحديد المراد الجدي من الآية المباركة. زين. المثال الثالث، ما هو من باب الجري فعلا، وهو ما ورد في بيان قوله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فلاحظوا ما ورد في الروايات الشريفة، مثلا ما رواه الصدوق بإسناده إلى سليم بن قيس عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيام خلافة عثمان، أنشدكم بالله أتعلمون حيث نزلت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني تعلمون في من نزلت، وقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون سكتوا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أنزلها الله تعالى في الأنبياء وأوصيائهم فأنا أفضل الأنبياء وعلي أفضل الأوصياء. قالوا يعني من حضر من الصحابة قالوا اللهم نعم، يعني كأننا سمعنا من رسول الله ذلك. ومنها ما رواه شيخ الطائفة بإسناده إلى ابن عباس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قول الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، قال لي جبرائيل عليه السلام: ذلك علي عليه السلام وشيعته، هم السابقون إلى الجنة المقربون إلى الله بكرامته لهم. نعم، هذه الآية، عفوا، هذه الرواية من باب الجري، السابقون السابقون أولئك المقربون، عنوان عام يشمل كل من سبق إلى الهدى والصلاح والخير، ولكن بينت الرواية أبلغ المصاديق وأجلاها، ألا وهم علي وشيعته، ألا وهم الأنبياء والأوصياء. نعم، لو اقتصرنا على الرواية الأولى لقلنا لعل المراد الجدي خصوص الأنبياء والأوصياء، ولكن بعد ورود الرواية الثانية وقولها علي وشيعته عرفنا أن ما ورد في الروايات الشريفة الناظرة لهذه الآية المباركة إنما هو من باب الجري مع التحفظ على عموم المفهوم. ومن هذا الباب أيضا ما ورد في تفسير: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية ورد فيها تفسيرات. تفسير الأول روى الشيخ في أماليه قال: حدثنا محمد بن محمد، أي الشيخ المفيد عليه الرحمة، قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني محمد بن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام عليهم السلام وقد سئل عن قوله تعالى: فلله الحجة البالغة، فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، فتلك الحجة البالغة. وظاهرها أن الحجة البالغة من أجل مصادقها يوم القيامة احتجاج الله على العبد. ولكن هنا رواية أخرى في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 383 قال: سمعت أبا طالب القمي يروي عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. وظاهر تعدد الروايات الشريفة أنها من باب تعدد المعنى، هذا لا علاقة له بالجاري، يعني أن هذا اللفظ له عدة معاني على سبيل اشتراك اللفظ في عدة معاني. هذا اللفظ يراد به عدة معاني في عرض واحد وليس من باب الجاري. نظير ذلك ما ورد في تفسير شاهد ومشهود. لاحظوا في الآية المباركة ألا وهي قوله عز وجل: وشاهد ومشهود. في مجمع البيان قال الشيخ الطبرسي: في مجمع البيان روي أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا رجل يحدث عن رسول الله، يعني في المسجد ينقل أحاديث النبي، قال: فسألته عن الشاهد والمشهود، فقال: الشاهد، وشاهد ومشهود، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، فجزته إلى آخر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فسألته قال: الشاهد يوم الجمعة، المشهود يوم النحر، يعني يوم العاشر من ذي الحجة، فجزتهما، تخطيتهما إلى غلام كأن وجهه الدينار. أنا ما شفنا الدينار هذا اللي يعني يتلألأ حتى تشبه به الوجوه، هذا خب ما لحقنا عليه. زين. فقال: أما الشاهد فمحمد صلى الله عليه وآله، وأما المشهود فيوم القيامة. أما سمعته سبحانه يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال في آية أخرى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فالشاهد محمد صلى الله عليه وآله، والمشهود يوم القيامة. فسألت عن الأول، فقال ابن عباس اللي قال يوم الجمعة ويوم عرفة، وسألت عن الثاني قالوا ابن عمر، وسألت عن الغلام فقالوا الحسن بن علي عليهما السلام. هذا من باب التفسير وبيان المراد الجدي للآية المباركة. نصل إلى هذا المثال الذي جرى الوعد به في الأسبوع السابق، حيث إن سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء الأول من معجم رجال الحديث أفاد بأن الرواية التي وردت في تفسير قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وردت الرواية أن الذكر رسول الله، وأن القوم هم أهل البيت، هم الأئمة وهم المسؤولون. سيد الخوي قال الرواية مطروحة، قال هذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا أنها مطروحة. لاحظوا عبارة السيد قدس سره في معجم رجال الحديث في تفصيل طبقات الرجال الجزء الأول صفحة 35، قال: ثم إن في الكافي ولا سيما في الروضة، يعني الفروع، روايات لا يسعنا التصديق بصدورها، يعني مطروحة مو مؤولة، أكو روايات مؤولة، روايات أصلا مطروحة، لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، ولا بد من رد علمها إليهم، والتعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب، يعني كتاب المعجم، لكننا نتعرض لواحدة منها ونحيل الباقي إلى الباحثين. فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر، وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. هذه الرواية سيد الخوي قدس سره يعلق يقول: أقول لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله فمن المخاطب إذن؟ ويقولوا إنه لذكر لك، من هو المخاطب؟ إذا الذكر هو الرسول، من هو المخاطب بقوله لك؟ وإنه لذكر لك، قطعا المخاطب هو الرسول، إذن كيف يكون المخاطب هو الرسول والذكر هو الرسول؟ كيف يكون الرسول ذكرا لنفسه؟ وهذا مما لا معنى له. لو كان المراد بالذكر في الآية رسول الله فمن المخاطب؟ ومن المراد من الضمير في قوله لك ولقومك؟ وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم عليه السلام فضلا عن دعوى القطع بصدوره، باعتبار أن بعض المحدثين يرى القطع بصدور ما في الكافي، ولهذا الكلام لا يمكن تصديقه فضلا عن القطع بصدوره. وعلى الجملة إن دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام ولو إجمالا قريبة جدا، يعني يمكن القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام، إلى آخر كلامه قدس سره. هذه الرواية طبعا بحثها الأعلام قبل السيد الخوي وبعد السيد الخوي، يعني جرى البحث المفصل في هذه الروايات الشريفة. لاحظوا ما بحثه الحر العاملي قدس سره في كتابه الفوائد الطوسية، الفائدة 34، وتبعه في نفس المضمون بنفس المضمون سيد عبد الله شبر في كتابه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار صفحة 363 حديث 56. الحر العاملي عندما تعرض لهذه الرواية الشريفة قال أولا الرواية معارضة، نفس الرواية معارضة، معارضة بأي شيء؟ ما رواه الكليني بإسناد صحيح عن أبي عبد الله أيضا، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، قال الذكر هو القرآن ونحن قومه. سقوم الضمير يعود الرسول أو يعود إلى القرآن مو مشكلة، ونحن قومه ونحن المسؤولون. صاحب الوسائل يعلق على الرواية الشريفة يقول وهي أرجح من تلك الرواية التي فسرت الذكر بالنبي صلى الله عليه وآله، وهي أرجح لقوة أسانيدها، كلهم من علية الرواة وكثرتها عدة روايات وموافقتها لظاهر الآية الواضح أن الذكر غير النبي صلى الله عليه وآله في كون المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله، فلا معنى لكونه ذكرا. ولكن هنا وجوه لتخريج الرواية، يعني المسألة مو واضحة مثل ما استوضحها سيدنا الخوي قدس سره. يعني السيد الخوي كأنه قاطع بأن هذا المضمون لو صح هذا لا يصدر، لا يمكن أن يقال وإنه لذكر لك ولقومك الذكر هو الرسول مع أن المخاطب هو الرسول صلى الله عليه وآله. لكن صاحب الوسائل الحر العاملي في كتابه فوائد الطوسية ذكر عدة تخريجات للرواية الشريفة. تخريج الأول، إن المتن ناشئ عن وهم وخلط من قبل أحد الرواة أوجب الدمج بين روايتين، يعني الراوي أحد هؤلاء الرواة في السند، أو لنفترض ناسخ الكافي مو بالضرورة الراوي، دمج بين روايتين في سياق واحد. الرواية الأولى معتبرة عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، مو في تفسير قوله وإنه لذكر لك، في تفسير قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي قال أنا الذكر، أنا الذكر والأئمة أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر يعني اسألوا الأئمة الذين هم أهل النبي صلى الله عليه وآله الذي هو الذكر. وقوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال نحن قومه، ما قال الذكر رسول الله، قال مباشرة نحن قومه ونحن المسؤولون. فالراوي دمج بين التفسيرين فأنزل كلمة الذكر رسول الله في تفسير الآية الثانية بينما هو تفسير للآية الأولى. خوش. يقول صاحب الوسائل والقرين على ذلك أن الآية الثانية ذكر فيها القوم ولم يذكر الأهل، بينما في الرواية قالت ونحن أهله، ما قالت ونحن قومه، فذكرت كلمة الأهل مع أنها واردة في تفسير آية ليس فيها كلمة أهل، مما يرشد إلى الدمج بين الروايتين في مقام التفسير. ومما يؤكد ذلك أن فعلا أكو دمج أو خلط ما رواه صاحب البحار بنفس السند، نفس هذا السند الذي اشتمل على تفسير الذكر في قوله وإنه لذكر لك ولقومك، اشتمل على تفسير الذكر بالرسول، نفس السند جزء 36 صفحة 154 جاء في الرواية بنفس السند إن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة هم أهل الذكر وهم المسؤولون، وليس فيها فرسول الله هو الذكر. خش، هذا التوجيه الأول. أكو وقت باقي كم عن الأذان؟ دقيقتين. التوجيه الثاني ذكره الشيخ النمازي الشاهرودي قدس سره في كتابه الأعلام الهادية في اعتبار الكتب الأربعة المنيعة صفحة 162، وحاصله أن ما جاء في الرواية الصحيحة السند في قوله فرسول الله هو الذكر ليس تفسيرا لمنطوق الآية حتى يعترض ويقال هذا التفسير لا ينسجم مع لفظ الآية، هو أصلا ما كان في مقام التفسير حتى يقال بأن هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر الآية الشريفة، بل كان تفريعا على مفاد الآية الشريفة واستنتاجا، ويدل على أنه تفريع التعبير بالفاء، لأن بمجرد أن قرأ الآية قال فرسول الله، ما قال والمراد بالذكر هو رسول الله، قال فرسول الله هو الذكر، بلحاظ أن الذكر لما نزل، الذكر هو القرآن، لكن لأن الذكر نزل على النبي والنبي هو العارف بتأويله وتفسيره وجميع نقاطه وتفاصيله، صار رسول الله كأنه هو القرآن الآخر، كأنه هو الذكر الآخر، فرسول الله هو الذكر. ويؤكد ذلك قوله تبارك وتعالى في آية أخرى يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، وظاهرها أن الرسول بيان للذكر، وأنه يطلق على النبي صلى الله عليه وآله عنوان الذكر باعتبار أن قلبه الشريف حمل الذكر تنزيلا وتأويلا كما هو ظاهر الآية المباركة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. التوجيه الثالث أن المراد بالذكر المذكور، ومعنى الآية أن القرآن هو الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وبما أن القرآن هو الدليل فالقرآن ذكر للنبي لأنه دليل عليه، فقوله فرسول الله هو الذكر يعني فرسول الله هو المذكور في الذكر القرآني كدليل عليه. فهذا الوجه محل تأمل. الوجه الرابع ونختم، أن الرواية بحذف مضاف كما في قوله تعالى فاسأل القرية يعني أهل القرية، فكأنه قال فرسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الذكر ونحن قومه أو ونحن أهله إلى غير ذلك. وكان الغرض من ذكر هذه الوجوه أنه لا تصل النوبة كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره، لا تصل النوبة للقطع بعدم صدور هذه الرواية عن معصوم أو لا يسع التصديق بها، باعتبار أن هناك بعض الوجوه المقبولة في بيان معنى هذه الرواية الشريفة. وعلى كل حالين فهذه الرواية من باب التفسير، إن كان المقصود بالذكر هو القرآن الكريم، وهي من باب الجري إن كان المقصود بالذكر كل الكتب السماوية. والحمد لله رب العالمين.